أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في روايات العلاج، وقلنا بأن البحث في روايات العلاج في مقامين. المقام الأول طبعا البحث في ناحيتين، يعني عبر الناحية الأولى في روايات التي يستفاد منها التخيير، وهذا البحث فيها في مقامين. المقام الأول في البحث الثبوتي، وأنه كيف يمكن تصوير جعل الحجية التخييرية، وهل هذا ممكن أو ليس بممكن. والمقام الثاني في البحث الإثباتي، ومدى دلالة الروايات على الحجية التخييرية. وتقدم الكلام في القسم الأول أو في المقام الأول، وتبين عندنا أنه يمكن جعل الحجية التخييرية، وصورناها بأي كيفية. ودخلنا في المقام الثاني هو البحث الإثباتي، وقلنا يوجد عندنا عدة روايات. تقدم قلنا في صدد الكلام عن الرواية الأولى، وهي رواية علي بن نهديار الذي سأل الإمام عليه السلام، أو الذي قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد لأبي الحسن الهادي عليه السلام، اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صليهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام، باعتبار أنه كتاب موسع عليك بأية عمل. وقلنا فقرة الاستدلال هي في جواب الإمام عليه السلام، حيث أنه من الواضح أن هذا اللسان هو لسان التخيير والترخيص للمكلف في العمل بكلا الحديثين المتعارضين، حيث أن الحديث الأول يقول صليهما في المحمل، وبينما الثاني ينهى عن الصلاة في المحمل، فتقع المعارضة بين الدليلين. ولكن كلام الإمام رخص لهذا المكلف، وقال له في هذه الحالة يمكنك العمل بأي من الخبرين شئت. قلنا هذا التقريب للاستدلال، والاستدلال بشكل عام بهذه الرواية واجه عدة ملاحظات واعتراضات. الاعتراض الأول أن نحن بصدد إثبات الحجية التخييرية، ولكن التخييرية الظاهرية وليس التخييرية الواقعية التي هي بمعنى الإباحة. فقلنا نحن بأن المكلف إذا قال له شخص اشرب الماء، فهذا ما معنى أنه مرخص لك، يعني إذا شئت، بعبارة أخرى قد يقول له في هذه الحالة: إذا شئت أن تشرب الماء فاشرب الماء، و أو بعبارة حافظ على لسان الرواية: موسع لك في شرب الماء. ما معنى موسع لك في شرب الماء؟ أي مباح لك، تستطيع أن تشرب وتستطيع أن لا تشرب. بينما عندما نبحث نحن في مقام البحث الأصولي عن الحجية التخييرية، تلك يعبرون عنها بالتخيير الواقعي، أي بمعنى الإباحة. بينما في مقامنا نريد أن نبحث لا عن الحجية الظاهرية، بأي معنى الحجية التخييرية الظاهرية، بمعنى أن المكلف إذا وجد أمامه خبران متعارضان فمخير بينهما، ولكن ملزم بأحدهما. يعني بمعنى لو افترضنا اختار الرواية التي في المحمل، حينئذ يلزم بالعمل بمضمونها. فالإلزام بالعمل بمضمونها بعد التخيير عليكم السلام يعبر عن هذا النوع بالتخيير الظاهري، إذ نحن لا نعلم الحكم الواقعي هل هو الإباحة أو ليس لإباحة، هل هو حرمة الصلاة في المحمل أم لا؟ فنشوف الحكم الواقعي. فجاء الشارع وقال لي مخير لك بأي عمل، بأي عمل يعني بمعنى بعد أن اختار أحدهما أن ألزم بمتعلقه، بينما هناك الحكم الواقعي ما واضح وهو الإباحة. فلذلك هناك يكون تخييرا واقعيا وإباحة بحسب نفس الأمر والواقع، بينما هنا الواقع مجهول ونحن نريد أن نستعلم ما هو الحكم الواقعي، هل هو جواز الصلاة في المحمل أو حرمة الصلاة في المحمل. فهنا قال له بأي عمل، بأي عمل يعني في هذه الحالة يريد أن يقول له بأنه مباح لك بأي عمل، باعتبار أن الحكم ليس حكما إلزاميا فأنت مخير لك، فيكون التخيير في هذا المجال تخييرا واقعيا وليس تخييرا ظاهريا. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ يقول الدليل على هذا الكلام يظهر من خلال سؤال الراوي وجواب الإمام. أما من خلال سؤال الراوي فجدا واضح، لماذا؟ لأن حسب الفرق الراوي والسائل لم يسأل عن حكم كلي وقال في هذه الحالة ما حكم ما إذا تعارض خبران أحدهما يقول بكذا والآخر يقول بمعنى يقول بشكل عام يقول بمسألة والآخر يعارضها، لا، هذا اللسان لسان السؤال عن قضية واقعية معينة وليس عن قضية كلية، الظاهر منه عرفا أنه يسأل عن حكمها الواقعي لا يسأل عن حكمها الظاهري. نعم لسان السؤال عن قضية كلية غير معينة غير مشخصة ظاهره بحسب العرف أنه يسأل عن حكمها الظاهري لا عن حكمها الواقعي، إذ يقول ما رأيك في من فعل كذا فعل كذا، فهنا حينئذ سؤال عن قضية كلية. ولكن عندما يسأل ويقول له عن الصلاة عن ركعتي الفجر هل في السفر هل كذا كذا، فحينئذ يسأل عن واقعة معينة فيريد أن يعلم ما هو حكمها الواقعي لا يريد أن يعلم ما هو حكمها الظاهري. فلذلك يكون سؤال السائل في هذه الحال سؤال عن الحكم الواقعي، فإذا كان سؤالا عن الحكم الواقعي فلا بد في هذه الحالة أن يكون الجواب الإمام مناسبا لهذا السؤال جوابه عن الحكم الواقعي، فيقول له حكمك الواقعي هو أنك مخير بأي من الروايتين عمل. أضف إلى ذلك أن هناك ما يدعم هذه القضية وهو فقرة التي قال فأعلمني كيف تصنع أنت، هل من شأن الإمام أن يعمل بالحكم الظاهري أم بالحكم الواقع؟ بالحكم الواقع، الإمام لا يجهل بالحكم الواقع. فمن هنا في هذه الحالة هذه الفقرة وكأنها بمثابة التصريح بأن سؤال الراوي إنما عن الحكم الواقعي، إذ الإمام يسأل عن الإمام أنت كيف تعمل، وهل المكلف حتى لو كان هو الإمام هل المكلف العالم بالحكم الواقعي تكون وظيفته ظاهرية أم واقعية؟ واقعية. فلذلك يريد أن يقول له أنت ماذا تفعل والإمام يعمل بالحكم الواقعي، إذ ليس جاهلا به حتى نقول وظيفته أن وظيفته ظاهرية. فمن هنا يكون سؤال السائل عن قضية معينة ظاهر في كون السؤال عن حكم الواقع لتلك القضية المعينة، ونفس سؤاله للإمام أنت ماذا تفعل هذا التصريح في أن سؤاله عن الحكم الواقعي، وبالتالي لا بد أن يكون جواب الإمام متناسب مع السؤال، سؤال عن الحكم الواقعي فالجواب عن الحكم الواقعي، والحكم الواقعي كان هو التخيير، فتكون الرواية في صدد بيان التخيير الواقعي لا التخيير الظاهر. هذا من خلال الجواب السؤال الثاني. وأما بالنسبة لجواب الإمام باعتبار أنه عندما يسأل الآن لو جئنا إلى المرجع وسألناه سؤال بحسب طبيعة الحال المرجع ماذا يجيب؟ المرجع يجيب بمقتضى الأدلة، يعني المرجع والمجتهد إنما يجيب انطلاقا من عدم علمه بالحكم الواقع، فيناسب أن يكون جوابه بحسب الحكم الظاهري، لأنه إما أن يعلم الحكم الواقعي وإما أن يجهل الحكم الواقعي. فإن كان يعلم بالحكم الواقعي فلا بد من أن يبين ويقول له مثلا قضية كذا، فحينئذ يكون الجواب جواب عن الحكم الواقعي. وفي غالب الأحيان هناك جهل بالحكم الواقعي ويكون اعتماده على الأدلة الظنية، وهذا الاعتماد على الأدلة الظنية لاستنباط الحكم الشرعي إنما هي أحكام ظاهرية. بينما الإمام الذي لا يوجد عنده هذا الترديد ما بين جهل بالحكم الواقعي وعلم بالحكم الواقعي حتى يكون في مقام بيان الوظيفة العملية والظاهرية، بل الإمام كل الأحكام حاضرة لديه، فهو يعلم الحكم الواقعي فلا يناسبه أن يجيب بحسب الأدلة الظاهرية التي يستفاد منها الأحكام الظاهرية. فلذلك جواب الإمام بأية عمل طالما أنه لا يجهل بالحكم الواقعي فهو في هذه الحالة جوابه جواب عن الحكم الواقعي، فيكون قولهم واجزم عليك بأي عمل أي أن هذا هو حكمك الواقعي الذي تخرج به عن عهدة التكليف وتفرغ به ذمتك أمام الله عز وجل. هذا الإشكال الأول. فالإشكال الأول أن جواب الإمام أو أن هذه الرواية بشكل عام نقول الظاهر منها ما هو بيان التخيير الواقعي وليس التخيير الظاهري، والذي ينفعنا في باب الترجيح في باب التعارض غير المستقر هو الحجية الظاهرية، الحجية التخييرية الظاهرية لا الحجية التخييرية الواقعية. وثانيا لو تنزلنا وقلنا لا بأن جواب الإمام أضف إلى سؤال السائل ظاهر في كونه يسأل عن الحكم الظاهري لا عن الحكم الواقعي، ومع ذلك لا يستفاد من هذه الروايات أن المعتمد هو الحجية هو التخيير فيما لو تحقق عندي تعارض مستقر، لأن هؤلاء ماذا يريدوا أن يثبتوا؟ أنه إذا تعارض خبران تعارض مستقران فمخير لك بأيهما عمل. يقول حتى لو تنزلنا عن الإشكال الأول نقول هذه الرواية لا تدل على المطلوب. لماذا؟ لأن حسب الفرض عندما سأل السائل وقال له هكذا عن ركعتي الفجر في السفر فقال صليهما في المحمل، هذا لا إشكال ورد بأنها أصل الصلاة ترخيصية فلا معنى للإلزام فهي ترخيصية. ويقول وروى بعضهم لا تصليهما إلا في المحمل المنهي عنها، فهنا بقرينة الترخيص نصرف النهي عن ظاهره ونحمله على الكراهة، فحينئذ تكون الرواية فروى بعضهم أن صلي ما في المحمل أي مرخص لك في صلاتها في المحمل، وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض أي يكره لك أن تصليهما في المحمل. فحينئذ جواب الإمام حتى لو كان مع التنزل بصدد بيان الحجية التخييرية الظاهرية إلا أن هذا اللسان وهذا البيان إنما يكون مختصا بالخبرين المتعارضين تعارضا غير مستقر بحيث يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، وعلى هذا الأساس هذه الرواية لا تكون بصدد بيان حكم التعارض المستقر بل بصدد بيان حكم التعارض غير المستقر. وحينئذ في هذه الحالة يريد أن يقول له الإمام أيها المكلف إذا أمكنك الجمع العرفي بينهما كما في المورد، فحينئذ في هذه الحالة أنت موسع عليك ومخير في مقام العمل بالأخذ بأي من الروايتين إذ لا يوجد بينهما تعارض، هذا هو معنى إذ لا يوجد بينهما تعارض، إذ الأولى تقول مرخص لك والثانية تقول مكروه، والمكروه لا يعارض الترخيص، بل المكروه في هذه الحالة ينسجم مع الترخيص، ومن هنا لا يوجد بينهما تنافي. وإلا فكيف بقرينة الطلاق؟ ليش؟
لأنه هو يعرض إلا لا تصلي إلا على
الأرض. هذه قاعدة عرضية سيئة.
إلا على الأرض يعني.
حتى لو كان
لأن الراوي ينقل قضائه، كل منهما يعرض الآخر. يعني حتى كلام الإمام هو يعرض كلام الإمام صالح، حتى جواب الإمام.
يعني الآن إذا واحد قال لا تصلي إمام، لو افترضنا هكذا، سئلت سؤال عن الشرب من قيام، قال لا بأس، ثم بعد ذلك سأل عن الشرب من قيام فقال لا تشرب إلا من جلوس، ذاك صريح في الجواب وهذا ظاهر في الحرمة بحسب مقتضى قواعد الجمع العرفي، الصريح قرين على الظاهر، فنصرف الظاهر عن ظاهره ونقول أنه ظاهر في الحرمة، ولكن بقرينة الترخيص نحمله على الكراهة، هذا جمع عرف قواعد يعني. فلذلك هذا لسان وليس آديا عن
المقام السبعين شيخنا في المقام
العلي
يعني هو ظاهر وهو سباقي الإمام ماذا صلها على الأرض مثلا، أمره الله تعالى. لا تصلي إلا على الأرض.
هذا يعني بمعنى
يريد لا تشرب إلا واحد.
يعني هذا بأي معنى؟ بمعنى يريد أن يقول أن الصلاة على الأرض هي المطلوبة. غير أمر هل مطلوبة نحو الإلزام؟ بقرينة الترخيص لا ليست مطلوبة نحو الإلزام.
إذا ما فيها أداة حصر لا يمكن أن نأخذها على غير الإلزام.
لماذا؟
ويحفر أن تقول لي لا تشرب الماء إلا على الأرض.
يعني هذا
ثم تقول لي اشرب الماء حتى لو على التوافق.
لا مع كون الترخيص مع كون الاستثناء متصل، فهذا ما معنى لا تصليهما على الأرض؟ يعني معنى صليهما على الأرض. لا
متصل.
لا 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 ثاني لا تصليهما إلا على الأرض، هذه هي الرواية لا تصليهما إلا على الأرض، فهذا بمثابة الكلام الواحد لا معنى، يعني معنى صليهما على الأرض لا تصليهما إلا على الأرض، يعني صليهما إلا على الأرض، هذا متفاهم عرفه، صليهما على الأرض وبالتالي هذا بحسب الله. وتلك ماذا تقول؟ صليهما في المحمل. الآن نحن لا ننظر إلى هذه الناحية، ننظر إلى لسان هذا المدلول المطابقي. المدلول المطابقي هو النهي عن الصلاة في المحمل، إذ محذوف يعني لا تصليهما في المحمل، هذا معناه، يعني لا بد أن تصليهما على الأرض، لا تصليهما في المحمل ظاهرها حرمة ذلك، حرمة الصلاة في المحمل، إلا أن الرواية الأولى صريحة في جواز ذلك، يعني صريحة في جواب الصلاة في المحمل.
الثانية صريحة في عدم جوازه في الصلاة.
كيف صريحة؟ ظاهرة.
لا تصليهما إلا وأنت جالس، يعني ما أنت جالس.
طيب هذا ليس صراحة. هذه ليس صراحة. أي حتى لو كان حتى لو يفيد الحصر ولكن.
حصر في شيء يعني ما عداه خارج عن.
لا لا نحن ننظر إلى صليهما، صليهما صريحة أو أنها ظاهرة؟ لا تصلي هنا النهي، النهي ظاهر في الحرمة أم أنه نقص في الحرمة؟
ظاهر.
طيب متى نرفع اليد عن الظاهر؟ طيب وعندما يقول صلي هنا في المحمل، مع كوني صلي هنا في المحمل لا أحد يقول في هذه الحالة بأنه واجب، فهي بالاتفاق من خلال القرينة الخارجية أنه مرخص لك في الصلاة في المحمل، وإلا مرخص لك في ترك الصلاة أصلا.
شيخنا لو اتصلنا على لا تصلي مع الوحدة الكلام يتم، أو قال الإمام صلي مع على الأرض يتم، لكن لما في أداة الحفظ عن تجعل استعارة مختصر لأنها تحفظ ما عدا هذا يعني على المحمد غير
محفظ. أي بس بالظاهر أم بالنص؟ ما أنت بعدك لحد الآن ما أثبت النصية، بالظاهر أم بالنص؟ هذا الكلام الذي تقوله حتى ما ليش أقول أنه هل هذا الاستثناء متصل بالكلام أم لا؟ نعم متصل. فهل يا ترى تبقى الجملة ظاهرة أم أنها نص؟ هذا الجواب، هذا السؤال، الجواب ظاهرة أم نص؟
بالاستفهام هذا لا يعني أنه لا بني على أن النبي ظاهر في
الاستفهام. لا هو هذا من غير
الحرمة، إذا وجدت قرينة هي تحمله حتى إلى النصية.
تحمل هذا نعمله للنصية الثانية.
تبين أن هذا النهي نص.
لا هنا لا يقولون أنه لا أنهم يقولون نص طيب، يقولون ساعة ابن لسانها آب عن الحمل على غير ذلك، ولكن هذا لسانها ليس آب، هذا لسانها ليس آب عن الحمل على الكراهة، إذ كما تنسجم لا تصليهما إلا على الأرض، مع كون هذا الإلزام، مع كونه ليس إلزاما بل هو في هذه الحالة استحبابا نديا، كذلك الأمر ينتج مع كونه كراهتيا. وهذا الطرف للظاهر طالما أنه ليس نص في المطلوب حتى يستحكم التعارض، حينئذ نتصرف في الظاهر بحسب القواعد الجمع العرفي، وهو أن الظاهر أن الصريح قرينة على الظاهر، بحيث لو جمع العرف على القاعدة السابقة، جاء العرف ووصل الجملتين وقال هكذا: صلي في المحمل ولا تصليهما إلا على الأرض، في كلام واحد، ماذا يفهم العرف؟ هل يفهم التباين بينهما والتنافي، أم يرى أن الثاني أن الأول بمثابة القرينة، يعني لا تصليهما إلا في الأرض وصليهما في المحمل؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النهي الأول ليس نهيا تحريميا بل هو نهي تنزيهي كراهتي.
هذا إذا كان الكلام واحد ما كان ضاميا
للقواعد. تقدم عندنا سابقا، ما تقدم عندنا في قواعد جمع العرفي.
حتى التعارض شيخنا يحصل حتى في كلام في جواب الإمام.
لا أقول
هو يعارض ما صدر عن الإمام الصادق عليه.
حتى لو تعارض، ما معنى صدر عن الإمام الصادق؟ جواب الإمام ماذا يقول؟ جواب الإمام، ما جواب الإمام يريد أن يبين الحكم الواقع أن كلا الروايتين صادرتين عن الإمام عليه السلام، كلاهما صادرتان عن الإمام عليه السلام، فهذا ماذا يعني؟ أن الحكم ترخيصي. ما هذا هو محل الكلام. أول كلامنا قلنا الإمام بصدد بيان الإباحة الواقعية، يعني معنى الإباحة الواقعية يعني كلا الخبرين صادر عن الإمام، فالحكم الواقع هو الإباحة، تستطيع أن تصلي في المحمل وتستطيع أن تصلي على الأرض. هذا الكلام دعم لأصل استدلالنا لا أنه مخالف لأصل استدلالنا. وقضية الكلام الواحد تقدم عندنا سابقا في بيان نظرية الجمع العرفي أنه ما هو المعيار؟ المعيار أنه نجمع بين الكلامين، كي نأتي إلى الكلام الأول مع الكلام الثاني ونجعلهما متصلين كأنهما كلام واحد. إذا وجدنا بينهما تنافي بحسب الظاهر العرفي فحينئذ التعارض يكون مستقرا، وإلا إذا لم يفهم العرف التنافي بينهما بل وجد أن الثاني قرين على الأول أو الأول قرين على الثاني، فهذا لا يكون هناك تعارض إلا تعارضا بدويا غير مستقر.
شيخنا الإمام هو ما أجاب على وسأله سؤال وهو أجاب جواب آخر.
لا كيف جواب آخر؟
لأنه قال له أنت ماذا تفعل؟ ما قال أنه قبل عمدا، قال بأي قرآن؟
إيه يعني هذا هو فبأي عملت؟ يعني هذا وظيفتي أنا أصلي طارة على المحمر وأصلي طارة على الأرض.
بس هذا لا
يتلاعب مع
السؤال.
لا أبدا. سؤال
سيد.
سيد أنت عربي عندك صديقة، يعني الذوق العربي يقول أن هذا الشخص يسأل عن الروايتين المتعارضتين ويريد أن يستفسر عن حالهما كيف، وأنت كيف تصنع في هذا المورد؟ فقال له في هذه الحالة موسع عليك، يعني بمعنى أنا أيضا ماذا أصلي طارة كذا وأصلي طارة كذا.
التعارض كيف يحصل؟ لما نقول أن الثاني على الكراهة والإمام يقول أنا أصلي أي واحدة. لا هي واحدة من المكروهة. كيف يقول الإمام أنا أصلي على محمد وتعالى على الله؟
لا 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 سيد
هذا يحصل التعارض
تطلب بين الامرين وهما
الى الامام انا اصلي اما على محمد او على نحن لا نتفق انه لو تنزلت تكون واحده مكروهه
لا لا شايف الكلام وين السؤال الاشكال الثاني تنزلي
هذا انا قلت
تنزلي وان الاول يقول كلاهما مطلوب يعني هذا مطلوب عن نحو انه باح لك وهذا مطلوب حتى كلمه مطلوب مسامحه في التعبير ولكن هذا مباح لك وهذا مباح لك وانا لا ارتكب مكروها انا طارد ان اصلي على المحمل لانه مباح لي الصلاه على المحمل واخرى اصلي على الارض لانه مباح لي
تنزل ليس من هذه الجهه شيخنا
اي جهه
تنزل بانه على الطاهر
لا. لا 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 اي احسن فلذلك
فلذلك على الجواب الاول الشريف يقر انها انها على الكراهة على الحد الاقل
الاول الاول لا لا ابدا
اذا عملناها على الواقع
هذا على الواقع يعني ليس هناك كراهة خليها بعد الدرس سيد هذا الان اصلا السؤال الاول لا يوجد فيه كراهة الإشكال الأول وجواب السيد الشهيد لا يوجد كراهة إباحة في كلا الأمرين هذا الإباحة الواقعية نعم تنزلا يتنزل الإمام الشهيد الصدر ويقول ولو سلمنا أن الإمام في مقام بيان التخيير الظاهري إلا أن هذا التخيير الظاهري لا يكون ثابتا في مقام التعارض المستقر بل التعارض غير المستقر لماذا؟ لأنه يوجد عندي هنا ظاهر ويوجد عندي صريح والصريح قرينة على الظاهر وإلا بالأساس كلاهما مباح لا يوجد في كلام شهيد الصدر أو كلام طبعا الأعلام ككل أنه بالناحية الإشكال الأول أي نوع من الكراهة هذا تنزلي وإلا بالأساس يستطيع أن يقفل الباب ويقول الرواية بصدد بيان الإباحة الواقعية والتخيير الواقع وليس في مقام بيان التخيير الظاهري والتخيير ولكن هو يقول ولو سلمت معكم أن الإمام في مقام بيان حجية ظاهرية إلا أنه في هذه الحالة هذا في مقام التعارض غير المستقر لا في مقام التعارض المستقر وثالثا وهنا طبعا هذه المشكلة أنه لا خليها ثالثا لعله ممكن أن أنه كلا الخبرين صادر من المعصوم هذه ستأتي إن شاء الله تعالى في الرواية الثانية ولكن أيضا تأتي هنا أنه عندما يقول الإمام فموسع عليك بأية عمل هذا بين الخبرين يعني القطعيين إذ معناه أن الإمام يقول إذا كان بصدد بيان الإباحة الواقعية والتخيير الواقعي يعني أن كلا الخبرين صادر من المعصوم فكلاهما قطعي الصدور ونحن في هذه الحالة تقدم عندنا سابقا فضلا عن الإشكال يعني هذه فقط في مقام بيان الحجية التخييرية إذا كانا قطعيي الصدور وكلامنا فيما لو كانا ظنيي الصدور هذه جهة وجهة ثانية المفروض أنه لا تعارض بين القطعيين تقدم عندنا في البدايات هذه لم يشر إليها ولكن أشار إليها في روايتها ولكن نلاحظ على ذلك أولا أن الظاهر منها من الروايات إرادة التوسعة من خلال قول الإمام موسع عليك بأية عمل التوسعة والتخيير الواقعي للتخيير الظاهر بين الحجيتين والذي ينفعنا في المقام بحسب الكلام هو ماذا؟ الحجية التخييرية الظاهرية التي تتناسب في هذه الحالة مع الشك في صدور أو مع العلم مع الجهل في صدور أي من الخبرين هو الصادر من قبل المعصوم لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك أي في التخيير الواقع وليس في التخيير الظاهري أما ظهور السؤال يعني من الراوي فلأنه مقتضى التنصيص من قبله على الحكم الذي تعارض فيه الخبران فهو يسأل عن واقعة لها حكمها هل هو كذا أو ليس بكذا فيسأل عن واقعة معينة مشخصة الحكم، فيسأل ساعتئذ عن الحكم الواقع ويعلم الحكم بحسب الرواية. رواية قالت صليهما، أمرتني بالصلاة يعني رخصت لي في الصلاة في المحمل، والثاني نهتني عن الصلاة في المحمل. فمن ناحية الحكم الظاهري ليس مجهولا، إنما المجهول ما هو الحكم الواقعي، فيسأل عن الحكم الواقعي الظاهر في استعلامه عن الحكم الواقعي. على أن قوله، هذا أيضا تأكيد في المطلب، يعني أضف إلى أن قوله فأعلمني كيف تصنع أنت أقتدي به، والإمام لا يعمل بالحكم كحكم ظاهري في هذا المقام، كالصريح في أن السؤال عن الحكم الواقعي للمسألة فيكون مقتضى التطابق بينه وبين الجواب كون النظر في كلام الإمام إلى ذلك أيضا. وإلا لا معنى لأن يأتي السائل ويسأل عن الحكم الواقعي والإمام يجيبه عن الحكم الظاهري، لا، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقعة عن حكمها الواقع إلى الحكم الظاهري العام. هذا بالنسبة لظهور سؤال الراوي. وأما ظهور الجواب من قبل الإمام في التخيير الواقعي، فباعتبار أنه المناسب لحال الإمام العارف بالأحكام الواقعية وبحسب وظيفته الإلهية، هو متصد لبيانها إذ هو حافظ الشريعة وحامي لأحكامها، فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات. وأما إذا كان السؤال عن قضية كلية، يعني ما رأيك في حكم لحم الأرنب، ما رأيك في حكم الطفل مثلا، فيكون جواب الإمام في هذه الحالة جوابا بحسب الظاهر عن الأحكام عن الحكم الظاهري. وثانيا، لو تنزلنا وافترضنا أن النظر لا إلى الحكم الواقعي للمسألة بل إلى الحكم الظاهري، والإمام قال له مخير لك تخييرا ظاهريا، وافترضنا أن النظر إلى مرحلة الحكم الظاهري والحجية، والحجية عطف تفسير لأن الحكم الظاهري الحجية، فلا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير في كل حالات التعارض، بل في حالات لا يمكن أن يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقر. لماذا؟ لأننا نريد أن نقف عند هذه الرواية، لأن موردها مورد هذه الرواية وهي رواية علي بن مهديار، التعارض بين مضمونين بينهما جمع عرفي، أي هما من باب التعارض غير المستقر، التعارض البدوي، بحمل النهي على الكراهة بأي قرينة؟ بقرينة الترخيص، إذ هذا شأن كل متعارضين، أحدهما يكون صريحا والآخر يكون ظاهر، إذ العرف يرى أن الصريح قرينة على ظاهر، فنرفع اليد عن حجية الظاهر لوجود قرينة أقوى وتصرفه عن ظاهره. فقد يراد بالتخيير حينئذ أي تخيير؟ حينئذ التوسع في مقام العمل، فأنت مخير لك في مقام العمل بالأخذ بمفاد دليل الترخيص أو دليل النهي الذي كما قلنا في هذه الحالة حملناه على النهي الكراهة أو التنزيه لعدم التنافي بينهما، لكون النهي غير إلزامي بقرينة الترخيص، لا جعل الحجية التخييرية بالمعنى العام، وهو في هذه الحالة التخيير ما بين خبرين متعارضين تعارضا مستقرا، بحيث لا بد من الأخذ بأحدهما والعمل بمضمونه. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. الرواية الثانية التي استدل بها أيضا على أن الحكم في مقام التعارض المستقر بين الخبرين ظنيي الصدور هو التخيير، وبأيهما عمل فهو بريء الذمة. مكاتبة الحميري عن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذ جاء فيها يسألني بعض الفقهاء عن المصلي. هذه الرواية أو هذه المكاتبة، الحميري يسأل الإمام الحجة عليه السلام عن أن من قام من التشهد الأول في الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ إذ يوجد بعض الأصحاب قال لا يجب عليه التكبير، بل يكتفي بقوله بحول الله وقوته يقوم ويقعد. وبعضهم لا، قال في هذه الحالة يجب عليه أن يكبر. فهنا ماذا قال أجاب الإمام بقاعدة كلية. فقبل القاعدة الكلية فيقول أن فيه حديثين. الأول يقول إذا انتقل، يعني كلما انتقل المصلي من حالة إلى حالة، يعني من قراءة إلى ركوع أو من ركوع إلى سجود أو من سجود إلى تشهد أو من تشهد إلى قيام، بعد من كل حالة ينتقل فيها لحالة يكبر. هذه رواية. ورواية أخرى فأنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام، يعني كبر بعد الركعة السجدة الثانية وجلس ثم قام، فحينئذ يقول له الإمام فليس عليه في هذه الحالة تكبير. ثم يضيف هذه الإضافة الإمام وحكم التشهد كذلك. ما معنى حكم التشهد كذلك؟ يعني بمعنى أن المكلف إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر وجلس وتشهد وقام للركعة الثالثة فلا يكبر، هذا معناه. ثم موضع الشاهد أن الإمام بعد ذلك أنهى كلامه وبأي من الخبرين، لأن يسأل عن الحكم، فبأي من الخبرين أخذ من جهة التسليم كان صوابا. وهذه هي فقرة الاستدلال، بأيهما أخذت من جهة التسليم ومن جهة الطاعة فكان صوابا، أي يعني بمعنى أنك بريء الذمة وبالتالي قد فرغت ذمتك من عهدة التكليف. هنا في هذه الحال يقول الشهيد الصدر طبعا نقلا عن الأعلام أن هذه الرواية لعلها يستشعر منها أنها بصدد بيان الحجية الظاهرية وليست الحجية الواقعية. كيف؟ يعني بمعنى أنه يريد أن يخيره ظاهرا، لا أنه يقول له مباع لك بأية عمل، وذلك من خلال التعبير بأيهما أخذت الذي يستشعر منه النظر إلى الحجية والتعبد. فمن هنا إشكالية أنها في مقام بيان التخيير الظاهري، فإشكالية أنها في مقام بيان التخيير الواقعي بحسب التقريب الأول غير موجودة، وإن كانت طبعا ستوجد من ناحية ثانية. يعني بعبارة أخرى أن السائل لا يريد أن يسأل عن الحكم الواقعي، لحد الآن لا يريد أن يسأل عن الحكم الواقعي، إلا أنه في هذا المجال أيضا هذه الرواية واجهت عدة استفسارات أو عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أننا نحن لسنا الآن بصدد الاستشهاد، أو نحن الآن بصدد الاستشهاد بهذه الرواية، وهذه الرواية مؤلفة من عنصرين، عنصر الأول عنصر السائل والعنصر الثاني عنصر المجيب. نحن إذا أردنا أن نستدل بهذه الرواية عن تخيير لابد أن يكون نظرنا إلى كلا العنصرين إذا كان في الكلام في كلامهما ما يستفاد منه. وأما بالنسبة لعنصر السائل فليس موضع نزاعنا وكلامنا. لماذا؟ إذ السائل لم يفرض أنه يوجد عندي خبران متعارضان متنافيان أبدا، فقط جاء بمقام الاستفتاء والسؤال عن واقعة، وهي أن هذا الشخص الذي يرتفع الذي يقوم من السجدة الثانية هل يجب عليه أن يكبر أم لا؟ استمعت بعض الأصحاب يقول لا بد أن يكبر، وبعضهم يقول لا يسبق الرواية، وبعض الأصحاب يقول أن حكمه أنه لا يكبر. فلذلك مقامنا نحن في الاستفادة من هذه الرواية في مقام التعارض بين الخبرين، وفي سؤال السائل لا يوجد هذا الفرق، ولكن هذا الفرق وين موجود؟ في كلام الإمام. فلذلك لابد أن نسلط الضوء على العنصر الثاني وهو المجيب هو الإمام، ونقول كلام الإمام ينفعنا في مقامنا، إذ الإمام فرض وجود خبرين، وهذان الخبران قد يكونان بدوا، قد يكونان متعارضين متنافيين، إلا أن مع ذلك إذا كان تسليط الضوء على العنصر الثاني وهو الإمام عليه السلام وجوابه، إلا أن جوابه لا ينفعنا في المقام. لماذا؟ لأنه بحسب الدقة لا بحسب الظاهر البدوي والنظرة غير التأملية، بل بحسب النظر التأملي في الرواية لقلنا بأن الإمام بصدد، طبعا لا ينفعنا لأمور، الأمر الأول أن الإمام بصدد بيان الحكم الواقعي وليس بصدد بيان الحكم الظاهري، فهو عندما يقول وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، أي أن حكمك هو التخيير، والتخيير الواقعي مباح لك بأي عمل، يعني تستطيع أن تكبر وتستطيع أن لا تكبر. لماذا؟ لنفس النقطة التي ذكرناها سابقا، إذ الإمام ليس مجتهدا والإمام ليس عالما يجهل بالحكم الواقعي، بل شأنه ومقامه لا يتناسب مع بيان الأحكام الظاهرية إلا طبعا لبعض الخصوصيات في أغلب الأحيان طبعا. فلذلك مقام الإمام وشأنه ووظيفته وأنه عالم بالأحكام الواقعية ومبين لها أنه يجيب بحسب حكم الواقع لا بحسب الحكم الظاهري، فلذلك هذه الرواية تكون في مقام بيان الإباحة الواقعية والرخصة الواقعية، لا في مقام بيان التخيير الظاهر والأخذ بأي من الروايتين شاء. هذا أولا. وثانيا، عندما نأتي إلى كلمة وكذلك التشهد الأول، لاحظوا معي السائل ماذا سأل؟ سأل شخص سجد أو قام من التشهد الأول العفو إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه التكبير أم لا؟ الإمام ماذا أجاب؟ أجاب بوجود خبرين وانتهى، ثم قال وكذلك التشهد الأول، يجري هذا المجرى. كذلك التشهد الأول هذا الذي ينسجم مع سؤال السائل، فحينئذ يحتمل في هذه الفقرة احتمال، لا، الاحتمال الأول أن تكون جملة مستأنفة، والاحتمال الثاني أن تكون من تتمة الرواية، يعني الرواية التي ذكرها الإمام عليه السلام. فإن كانت من تتمة الرواية وهذا هو الذي يناسب المقام، لماذا؟ حتى ينسجم الجواب مع السؤال، فحينئذ ماذا يقول له؟ يعني فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. فإن الخبر الأول يقول كلما انتقلت من حالة إلى حالة يجب عليك أن تكبر، الرواية بناء على أن هذه جزء من الرواية سوف يكون له، يقول أنه إذا قمت من التشهد الأول لا تكبر، فتحقق التنافي والتعارض بينهما في هذه الحالة. إلا أنه مع ذلك هذا التعارض ليس تعارضا مستقرا حتى يكون جواب الإمام في هذه الحالة في مقام بيان الحجية التخييرية الظاهرية، بل هذا تعارض غير مستقر. لماذا؟ باعتبار أنه يمكن جمع العرف بينهما، والجمع العرف بينهما من ناحيتين، من ناحية الأولى ماذا قال؟ لاحظوا الرواية الأولى، فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى كبر، يعني بعبارة أخرى بيان كبرى، كلما انتقل المكلف من حالة إلى حالة أخرى في الصلاة يجب عليه التكبير. جاء الرواية الثانية ماذا قال؟ في التشهد لا، فتكون الرواية الثانية أخف من الأولى، وهذا حينئذ نحمل العام على الخاص ونقول يجب عليه أن يكبر في كل حالة إلا في حالة التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة لا يجب عليه أن يكبر. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أيضا كذلك الأمر، الدليل الثاني حاكم على الأول وناظر له، إذ شأن شأن لا ربا بين الوالد وولده، الناظر إلى دليل وحرم الله الربا. فعندما يقول الإمام في هذه الحالة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، يعني أنه إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة لا يجب عليه أن يكبر. هذا ناظر إلى ماذا؟ إلا الرواية الصادرة الأولى عن المعصوم، وهي كلما انتقل من حالة إلى حالة أخرى لا بد أن يكبر. والنظر ملاك الحكومة، ويكون حينئذ كلام الإمام الثاني حاكم على الكلام الأول، والحاكم في هذه الحالة هو المقدم على المحكوم، ولا يرى العرف بينهما تنافي، بل يكون التنافي تنافيا بدويا. فإذا كان الأمر كذلك، طبعا الكلام شنو؟ الكلام النتيجة. فإذا كان الكلام من باب التعارض غير المستقر، إما لتخصيص الثاني، إما لكون الثاني أخص من الأول، أو لكون الثاني حاكما على الأول، فحينئذ لا يناسب الإمام في مقام الجمع العرفي أن يبين الحكم التخيير الظاهري. ما معنى أن يخير الإمام في حكم واحد؟ لأنه بمثابة الحكم الواحد. ما معنى أن يخير الإمام في الحكم الواحد أي الذي هو يمكن الجمع العرفي؟ فلذلك يكون في مقام بيان الحكم الواقعي والرخصة الواقعية. إذ في هذه الحالة يعني هل يمكن للشارع أن يأتي بحكم يخالف فيه الجمع العرفي؟ طالما أن هذا مما يرى العرف أن الثاني مقدم على الأول، إما لأخصيته أو لحاكميته، فيأتي الإمام ماذا ويقول له؟ لا أبدا، أنت في هذه الحالة مخير لك. لا، كيف يكون مخير لي؟ ما الجمع العرفي يرى أنه لا يجب التشهد فيه، لا يجب التكبير بعد التشهد الأول. فلذلك هذا الكلام يناسب من؟ يناسب الحكم الواقع إلى الحكم الظاهري. هذا إذا كانت الجملة ماذا؟ جزءا من الرواية، وهو بحسب سياق الرواية هو كذلك. وأما إذا كانت وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ليست جزءا من الحديث، بل هي جملة مستقلة الإمام ابتدأها، فحينئذ في هذه الحالة سوف يكون الحكم الثاني عندما قال ماذا؟ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر، صحيح، ثم جلس ثم قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبيرا. والرواية والسؤال السائل ماذا يقول؟ السؤال السائل يقول إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، فلا يكون حينئذ بينهما أي مشكلة. لماذا؟ لأنه الإمام ماذا يقول له؟ هذا إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، يعني وكأنه في هذه الحالة يكون الحديث الثاني في مقام بيان حكم من انتهى من السجدة الثانية وجلس، هل يجب عليه أن يكبر أم لا؟ قال الإمام ليس عليه التكبير. بينما الحديثين يعني هنا في هذه الحالة، فالحديث الأول ماذا يقول؟ يقول إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فيجب عليه التكبير. فهذا الذي يثبته الثاني لا ينفيه، الذي يثبته هذا الثاني لا ينفيه، فلا يقع بينهما التعارض. لماذا؟ لأن حينئذ هذان الحديثان مع سؤال السائل وكأنهما ليسا مرتبطين. يعني سؤال السائل يقول الانتقال من التشهد إلى القيام هل فيه تكبير أم لا؟ الإمام ماذا يقول له؟ إذا انتهى من السجدة الثانية، إذا انتهى من السجدة الثانية وجلس لا يجب عليه تكبيره. هذا يسأله عن حكم التشهد وهذا يجيبه عن الصلاة. فلذلك حينئذ لا يكون هناك تعارض بين الحديثين في مورد سؤال السائل. إذ الرواية الأولى تقول إذا قام من السجدة الثانية وجلس لا يجب عليه التكبير، فليست ناظرة لحكم التشهد فلا تنفيه. بينما الرواية الأولى ماذا تقول؟ إذا انتقل من حالة إلى حالتين يجب عليه التكبير، فيكون مشمولا له. ف فلذلك الحديثان ليسا متعارضين في مورد سؤال السائل، وإذا لم يكن كذلك فيكون الإمام بصدد بيان الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري، إذ الحكم الظاهري هو الذي ينسجم بين الخبرين المتعارضين، أما إذا لم يكن هناك تعارض فبالتالي يكون جواب الإمام مناسب للحكم الواقعي وليس للحكم الظاهري. هذا الإشكال الثاني. أما الإشكال الثالث هذا الذي أشرنا إليه في الرواية، لم نقرأ العبارة ولكن فقط أبينه، وهو أنه افترض تمت الدلالة، تنزلنا أن الرواية بصدد بيان من خلال جواب الإمام بصدد بيان الحكم الظاهري والحجية التخييرية على مستوى الظاهر، وأن في هذه الحالة أيضا الخبران متعارضان، إلا أنه لو نظرنا إلى كلا الروايتين الإمام ماذا ينقل؟ من الذي نقل الروايتين؟ هل الذي نقلهما هو الراوي أم الإمام؟ الإمام. وهل الإمام يروي رواية مشكوكة الصدور أم مقطوعة الصدور؟ مقطوعة الصدور، هو يقول فيها روايتان وكم نفس الكلام فيها حديث، وتقدم عندكم في الدراية أن يفرقون ما بين الخبر وبين الحديث. فالحديث عندما يقول الإمام فيه حديثان أي أنهما صادران من المعصوم عليه السلام، فهما قطعيا الصدور. وإذا كان كذلك فنأخذ لي مورد الرواية، مورد الرواية وهو بيان الحجية التخييرية على مستوى الظاهر، إنما يصح فيما لو كان التعارض بين الخبرين المقطوعين الصدور، ولا يشمل مورد كلامنا وهو خبرين ضميين الصدور. طبعا يوجد إشكال وهو هو نفس الشهيد الصادق تقدم عنده سابقا، إذا نرجع لما تقدم سابقا في أول باب التعارض ماذا قال؟ هكذا ليس تطبيقات في أوائل باب التعارض، يقول الورود ثم إن الدليلين المحرزين إذا كانا قطعيين لاحظوا فلا يعقل التعارض بينهما، فكيف نحمل هذه الرواية على التعارض بين الدليلين القطعيين؟ فلذلك هذا الجواب أو هذا الإشكال الثالث على الرواية لا ينسجم مع ما أسس له شهيد الصدر رحمه الله تعالى، إذ لعله لكون الروايتين كما هو تتم بكلام شهيد الصدر، إذ لعله لكون الروايتين مقطوعتي الصدور يهتم الشارع اهتماما شديدا بحيث لا يرضى بترك أحدهما فيحكم بالتخيير بينهما، وهذا لا يمكن أن نعديه إلى خبرين ضمنيي الصدور، لعله لا مزيد عناية واهتمام بهما فقد يتنازل الشارع عن أحدهما. فما هو ثابت في مقام الدليلين القطعيين شيء، وبحثنا في مقام الدليلين ضمنيي الصدور شيء آخر، وحكم الأول لا يمكن تعديته إلى الحكم الثاني. تطبيق العبارة يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.